قال رحمه الله تعالى: فصل في الطعام والشراب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذا الفصل في بيان ما يقال عند الأكل والشرب وما يفعل يعني من الآداب. وقد أورد الشيخ رحمه الله الآية الكريمة استدلالاً بأن الشكر بعض الطعام لا بد منه، لقوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. والشكر أن يقول بلسانه الحمد لله، وأن تظهر عليه آثار النعمة، لقوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. والشكر سبب لزيادة النعمة. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر يكون باللسان والجنان والأركان. قال الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبا. والشكر له ثلاثة أركان، لا بد من أن يكون معترفا بالنعمة للذي أنعم عليه وأسدى إليه من تلك النعم بقلبه باطنا، وأن يلهج بالثناء على الذي أنعم عليه بالنعمة نطقا ظاهرا، وأن يصرف النعمة في مرضات الذي أنعم عليه بها وأزداها إليه. فإذا تخلف واحد من هذه الأركان لا يعد شاكرا. قوله تعالى: كلوا من طيبات، الأمر هاهنا للامتنان، وأنواع الأمر كثيرة. من طيبات أي حلالات ما رزقناكم، والرزق يطلق على الحلال والحرام عند أهل السنة والجماعة. فكل ما يأكله العبد فهو رزقه، سواء كان حلالا أو حراما، فالحلال له حساب والحرام له حساب وعذاب. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال عمر بن أبي سلمة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعمر بن أبي سلمة هو أبو حفص، واسم أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي. وعمر بن أبي سلمة هو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمه أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، ولعمر بن أبي سلمة 9 سنين. روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 حديثا، اتفق الشيخان على 2، وروى عنه سعيد بن المسيب وأبو أمامة، سهل بن حنيف، وعروة بن الزبير، ووهب بن كيسان. توفي رضي الله عنه في خلافة عبد الملك بن مروان 83، وقيل كان مولده في 2 من الهجرة بأرض الحبشة، وقد روى له رضي الله عنه الجماعة. واستفيد من هذا الحديث فوائد، منها التسمية قبل الطعام، ومنها الأكل باليمين، والثالثة الأكل من قدامه. والحكمة في التسمية طرد الشيطان، فإن الشيطان يشارك تارك البسملة. وقد ثبت في الصحيح أن الشيطان يقول: أدركتم المبيت والعشاء، إذا ترك اسم الله تعالى. والحكمة في الأكل باليمين أن اليمين له شرف على اليسار، ومن حق نعم الله تعالى والقيام بشكره أن تكرم ولا يستهان بها، ومن حق الكرامة أن يتناول باليمنى وأن يميز بها بين ما كان من النعمة وبين ما كان من الأذى. وكان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء، كما عند مسلم في الصحيح من رواية عائشة رضي الله عنها. والحكمة في الأكل من قدامه حفظ الأدب وإظهار المروءة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثه الله تبارك وتعالى هاديا ومبشرا ونذيرا، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم المعلم الفذ الذي أخذ بأيدي الناس إلى الهدى وإلى الصراط المستقيم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما عنت أمامه فرصة لتعليم أحد من الناس إلا علمه. ففي هذا الحديث عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. قال: فما زالت تلك طعمتي بعد. متفق عليه. وفي التسمية على الطعام فوائد كثيرة، منها أنه يبارك له في طعامه، كما في سنن أبي داود وابن ماجه وغيرهما عن وحشي بن حرب بن وحشي عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. ومن فوائد التسمية على الطعام طرد الشيطان وإبعاده، فلا يتمكن من مشاركة الإنسان في طعامه. ففي صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر اسم الله عليه. وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها. وثبت في حديث آخر أن الشيطان يقول عندما يترك المسلم التسمية عند دخول بيته وعند طعامه: أدركتم المبيت والعشاء. وفي هذا أن التسمية طاردة للشيطان، مانعة له من دخول المنزل ومن المشاركة في الطعام والشراب. ويكفي المسلم أن يقول في هذا الموضع: بسم الله، أما زيادة الرحمن الرحيم فلم يثبت بها حديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم إن المسلم إذا نسي التسمية في أول طعامه يشرع له أن يقول في أثنائه إذا ذكر: بسم الله أوله وآخره. فقد روى أبو داود وابن ماجه وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره. فأفاد هذا الحديث أن محل التسمية قبل البدء بالطعام، فإن نسيها المسلم في هذا الموضع أجزأه أن يأتي بالتسمية في أثنائه بهذه الصيغة المذكورة في الحديث. وقد جاء في حديث في إسناده ضعف أن الشيطان يستقيء ما في بطنه إذا أتى المسلم بهذه التسمية، وذلك فيما رواه أبو داود والنسائي عن أمية بن مخشي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسمي حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء أي الشيطان ما في بطنه. ولكن الحديث ضعيف، ضعفه الحافظ ابن حجر وغيره. وأما التسمية في أثناء الطعام في حق من نسي بقول بسم الله أوله وآخره فهي ثابتة كما في الحديث الذي مر. ثم على المسلم أن يحمد الله عز وجل إذا فرغ من طعامه وشرابه، فإن الله عز وجل يرضى عن عبده إذا فعل ذلك، كما في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. وقد جاء في السنة صيغ كثيرة للحمد بعد الطعام، فإن تمكن المسلم من حفظها والإتيان بهذا مرة وبهذا مرة فهو لا شك أكمل في حقه وأبلغ في متابعته لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإن لم يتمكن من ذلك فلا يدع أن يقول عقب طعامه الحمد لله، فهي كلمة عظيمة مباركة حبيبة إلى الله جل وعلا. ومن الصيغ الثابتة في الحمد بعد الطعام ما رواه أبو داود والترمذي عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. ومنها ما رواه البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ومعنى قوله غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه أي الحمد، فكأنه قال حمدا كثيرا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عن هذا الحمد. ومن الصيغ الواردة في هذا ما رواه أحمد وغيره عن عبد الرحمن بن جبير أنه حدثه رجل خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 سنين أنه كان سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه الطعام يقول بسم الله، وإذا فرغ قال: اللهم أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. ويستحب للمسلم إذا تناول طعام الإفطار من صيامه أن يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، لما رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وجاءت السنة بأنواع من الأدعية يدعى بها لأهل الطعام، فيستحب للمسلم أن يحفظ ما تيسر له من ذلك وأن يقوله لمن ضيفه أو قدم له طعاما، فمن هذه الأدعية ما رواه مسلم في صحيحه عن المقداد رضي الله عنه قال: أقبلت أنا وصاحبان لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. ومنها ما رواه مسلم أيضا عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال: فقربنا إليه طعاما ووطبة، أي حيسا، وهو من التمر والأقط والسمن، فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى، ثم أتي بشراب فشرب، ثم ناوله الذي عن يمينه قال: فقال أبي وأخذ بلجام دابته: أدعو الله لنا. فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. ومنها ما رواه أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل، قال: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. الحديث أخرجه أيضا أحمد وابن ماجة وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود وغيره. على المسلم أن يراعي في الطعام آدابه وأذكاره ليكون ذلك أهنأ له وأمرأ. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل، إذا ذكر اسم الله في أوله وحمد الله في آخره وكثرت عليه الأيدي وكان من حل. إذا جمع الطعام هذه الأربع فقد كمل، إذا ذكر اسم الله في أوله وحمد الله في آخره وكثرت عليه الأيدي وكان من حل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن طعام الاثنين يكفي الأربعة، وأن طعام الأربعة يكفي الثمانية، فكثرة الأيدي على الطعام مدعاة لنزول البركة في ذلك الطعام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.